بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مجلس من مجالس العلم في مكان اعتدنا أن يكون منبع خير وبركة لهذه المنطقة، منطقة القصيم في بريدة في جامع الراجحي الذي أصبح مصدر إشعاع للعلم للدورات والمحاضرات والمناشط العلمية المباركة، فجزى الله الإخوة القائمين عليه خير الجزاء وبارك الله فيهم وسددهم ووفقهم لكل خير، فإن العلم ومجالس العلم في زمن الشهوات والشبهات لا شك أن مثل هذا علينا أن نباركه وأن نشجعه وأن ندعو لأهله. يوما صرف الكثير من الناس لشهواتهم وانغمسوا في شهواتهم، وبقي هؤلاء مع العلم ومجالس العلم وترتيب وتنظيم هذه المناشط العلمية المباركة، فجزاهم الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. شكر الله لكم حضوركم معاشر الإخوة ومعاشر الأخوات الكريمات الذين وهبوا أنفسهم هذه الساعة لمجلس من مجالس الخير والعلم والبركة في بيت من بيوت الله. نسأل الله تعالى بمنه ورحمته وكرمه ولطفه أن يمتن علينا بأن يباهي بنا ملائكته في هذه اللحظات، فوالله لا نعلم أننا اجتمعنا على دنيا أو على أمر من أمور خاصتنا، وإنما اجتمعنا على العلم وعلى ذكر الله عز وجل وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لإخواننا في موقع البث العلمي والإسلامي الذي يبث هذه اللحظات مثل هذه المحاضرة، ومعنا إخوة وأخوات يشاركوننا عبر الفضاء وعبر أجهزة التواصل والإلكترون هذه المحاضرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء يوم أن يكون الإنسان في أقصى مكان في الأرض ومع ذلك يستطيع أن يحضر مثل هذه المجالس العلمية المباركة، فهنيئا لكم إخوتنا خلف هذه الأجهزة، احتسبوا أجركم وأخلصوا نيتكم في جلسة علمية ترجون بها وجه الله ليتفضل الله علينا وعليكم بخير هذا المجلس. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. عنوان هذه المحاضرة تفاؤله صلى الله عليه وسلم في الأزمات، تفاؤله صلى الله عليه وسلم في الأزمات، وهو عنوان لمشروع علمي كنت قد بدأته قبل فترة، وها هو اليوم بين أيدينا ولله الحمد والمنة. فإنني منذ فترة كنت أنظر لنفسي وحال نفسي مع مستجدات الحياة ومع المتغيرات ومع هذه الفتن المتتاليات ومع شهوات وشبهات لا تنتهي بل تزيد، حتى أن كل فتنة تقول أختي أختي، وكل فتنة نقول هذه أيسر من التي قبلها. فلا شك أن النفس المسلمة بل عموم النفس الإنسانية هي بأمس الحاجة لمنهج في هذا الزمان، لمنهج نفسي وتربوي وشرعي تتعامل فيه مع هذه المستجدات. عملته يعلم الله بدءا لنفسي، لشعوري أنني بأمس الحاجة لهذا الموضوع الخطير، لهذا الموضوع العظيم، فإن أنفسنا ضعيفة، خلق الإنسان ضعيفا، هكذا أخبرنا الله عز وجل عن أنفسنا. ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من أراد علو هذه النفس عليه أن يزكيها ويطهرها ويربيها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا يجوز أن تظلم نفسك في زمن المتغيرات وزمن الشبهات والشهوات. نعم نظلم أنفسنا كثيرا إن لم نحرص على هذه النفس التي بين جنبينا، على تربيتها وتطهيرها وتزكيتها، فإننا نرى كيف حال الناس مع هذه المتغيرات الزمانية التي قد لا يملكها الشخص أحيانا. هو حال الزمان، هو حال الزمان الذي نعيش فيه، الزمان الذي أقسم الله عز وجل به فقال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى إلا وجاء بأربع صفات عظيمة لمن أراد النجاة. حال الزمان، العصر هو الزمان، الزمان الذي نعيبه، فسد الزمان، تغير الزمان، تغير الحال، نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا. ما أسهل أن نجعل الزمان ومتغيرات الزمان ومستجدات الزمان شماعة نعلق عليها حالنا من ضيق واكتئاب وتبرم وقلق وقلة عطاء وإنتاج وإبداع وإقبال على الله عز وجل. ثم إذا قيل لنا قلنا الزمان تغير، الزمان فسد، المتغيرات، الأحوال، ومن سينجي الزمان إلا أن يكون، إن كان هذه شكوى أهل الزمان، من سينجي الزمان؟ الزمان هو نحن، هو نحن أهل هذا العصر. يا ترى كيف سنعيش هذه المتغيرات؟ أزمات تلو أزمات ليست جديدة، اطمئن، فإن الله أخبرنا عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن فتن الزمان. لكن من يملك هذه الآلة؟ الآلة العلمية التي بيّنها الله عز وجل في القرآن وفي السنة النبوية. من يملك هذه الآلة ليس علميا فقط، بل تطبيقا عمليا وممارسة حياتية. من يأخذ القرآن وآيات القرآن فينزلها على واقعه وعلى حاله وعلى دائه ودوائه. من يفتح الله عليه فيستنير وينير، يعيش جمال اللحظات رغم صعوبتها، يعيش روعة الحياة رغم أزماتها المتتالية. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. هل تريدون بعد هذه الشهادة شهادة من الحبيب والأسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، للمؤمن، ليس أي مؤمن، بل المؤمن الذي يعيش حقيقة الإيمان لا صورة الإيمان. يا الله ما أكثر الناس الذين يعيشون اليوم صورة الإسلام لا حقيقة الإسلام، ما أكثر الناس اليوم الذين يعيشون صورة الاستقامة والالتزام لا حقيقة الاستقامة والالتزام. لأن حقيقة الاستقامة والالتزام، حقيقة الإيمان، علاقة قلب برب، علاقة قلب برب، علاقة قلب واثق مطمئن، الثقة بالله واليقين بالله وحسن الظن بالله وحقيقة التوكل على الله، شجاعة القلب وقوته، هي بهذه العلاقة، بهذا الخيط الرفيع بينك، بين قلبك وربك، هذه العلاقة الرائعة الجميلة، هذه العلاقة الخاصة، هذه العلاقة التي لا يجب أن أراقب فيها الناس ولا أنظر للمخلوقين فيها البتة، إنما هي علاقة قلبي بربي، علاقة قلبي بربي، علاقة الصفاء والنقاء مع مخلوق ضعيف بملك الملوك جل جلاله الذي يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي
الله تعالى أعلنها. أنا عند حسن ظن عبدي بي، ماذا تظن بالله؟ ما هو ظنك بالله؟ مهما اشتدت الأزمات وتكالبت الحوادث، مهما كانت المرارات، فما حسن ظنك بالله؟ لا يتأتى هذا الأمر لمجرد محاضرة عاطفية ألامس فيها أوتار القلب ثم ترى أن ذلك يكون دواء وعلاجا، لا والله، هو منهج، هو منهج حياة، هو منهج يوم أن تغوص حقيقة في المصدرين العظيمين اللذين نزلا لإسعادك ولإنارة طريقك. لكن يبقى، كيف يستقبل هذا العقل هذا المنهج؟ كيف يستقبل هذا الفكر هذا المعنى للآيات وهذا المعنى العظيم للهدي النبوي صلى الله عليه وسلم؟ نحن اليوم بأمس الحاجة لهذا الموضوع الخطير العظيم، خاصة مع عاصفة الحزم. كنا نتحدث عن الحروب منذ سنين في أطراف الدنيا، في كوسوفا وفي الشيشان وفي أماكن كثيرة، ثم اقتربت الحروب لسوريا وفلسطين وليبيا ولأفريقيا، ثم ها هي تدق طبول الحرب على حدودنا. نسأل الله أن يكفينا شرها، نسأل الله أن يكفينا شرها. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الزمن دوار أيها الإخوة والأخوات، فانتبهوا، علينا أن نعيش حقيقة الإيمان، علينا أن نعيش حقيقة معركة العقيدة التي نخوضها مهما قالوا، مهما أرجفوا، مهما أجلبوا، أن المعركة ليست معركة طائفية، المعركة ليست معركة عقيدة، المعركة معركة مصالح، المعركة معارك سياسية. مهما تلبست بهذا اللبوس الظاهر التي يحاول الإعلام أن يظهرها لنا، لكن والله العظيم أن أعداءنا يقاتلوننا، لأن القضية قضية عقيدة، والقضية قضية إيمان، القضية قضية عقيدة. نعم، عقيدة التوحيد التي امتن الله تعالى بها علينا، التي أنار الله عز وجل بها هذه الأرض، التي بارك الله عز وجل في بلاد الحرمين لأن تكون منبعها ومصدرها ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الهدي النبوي الكريم الذي ساست له الملوك كلها، التي كان صلى الله عليه وسلم رغم الأزمات التي يعيشها هو وأصحابه كان يبشر أصحابه ويبشر الأمة من بعده بزوال هذه المماليك ودخولها في منظومة الإسلام، وقد حقق الله تعالى هذا المراد. سراقة يلاحق النبي ليفوز، سراقة بن مالك في الهجرة النبوية يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم ليفوز بمئة ناقة أعظم بها من جائزة، ثم يرجع بورقة كتبها أبو بكر كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن له الأمان إذا مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العهد بسواري كسرى، يأخذها ذلك الرجل القرشي الكافر المشرك وهو في داخله يعلن عقيدة الرضا بأن هذه حقيقة ستكون، حتى كانت وفعلا ألبس سراقة سواري كسرى. هذه العقيدة. يبقى، كيف نعيش هذا التفاؤل مع ثلاثة أمور خطيرة جدا؟ الأحداث الراهنة تجعلنا نفكر كثيرا ونعيد ترتيب حياتنا كثيرا، وتجعلنا نعتمد على أنفسنا كثيرا، فليس من المعقول أن نعتمد على الآخرين، ليس من المعقول أن ننام ونركن إلى الخمول والكسل والنوم والرحلات، وغيرنا سيحارب عنا بالنيابة، وغيرنا سيقوم عنا بالنيابة. إلى متى؟ علينا أن نستيقظ، علينا أن نتنبه، علينا أن نحذر. خذوا حذركم، لا نريد أن يفجعنا عدونا على أبواب بيوتنا، نسأل الله تعالى أن يبطئ وأن لا يكون ذلك بمثل هذه الساعة. فالأحداث الراهنة توقظ القلوب، الأحداث الراهنة تجعلنا نعيد ترتيب الأوراق من جديد، سواء ترتيب الأوراق على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. مع الأسف ما زال البعض يركن، ومع الأسف ما زال البعض يظن أن الأمور كما هي سابقا، ومع الأسف ما زال بعض وسائل الإعلام المخدرة ما زالت برامجها في الآثام والتعري والرقص والغناء والمجون وإلهاء الأمة وشباب الأمة عن حقيقة ما يجري وما يراد لها. الأحداث الراهنة أصابت البعض بالرعب وجعلت البعض يرتجف من الخوف، وأصابت البعض بالركون والكسل والخمول وما استيقظ حتى الآن. إذن هذا سبب من الأسباب المهمة التي تجعلنا نتناول مثل هذا الموضوع تفاؤله صلى الله عليه وسلم في الأزمات. ثم أيضا لو لم تكن الأحداث وقبل الأحداث نعيش أزمات متتاليات، صوارف الدنيا، مصائب الدنيا، أحداث الدنيا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، لا نفتح الأخبار إلا ونسمع القتل والدمار والتفجير في كل لحظة في كل مكان، وعشرات ومئات القتلى حتى استمرأنا القتل، حتى استمرأنا القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكثر الهرج في آخر الزمان. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، القتل القتل. الأحداث على المستوى الفردي لك تمضي في حياتك فجأة، فلان مات، كم أحداث الوفيات، كم عدد الوفيات وأرقام الوفيات في أحداث الفواجع بالسيارات فقط بالسيارات. الأرقام كانت قبل سنتين ثلاثة تتحدث عن 16 حالة وفاة يوميا بالأحداث بأحداث حوادث السيارات، والآن انتقلت وتواصلت 17 18 19 20 إلى 21، فأصبح يوميا 21 يوميا 21 حالة موت في حوادث السيارات فجأة، نعوذ بالله، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. هذا غير المرضى المعاقين، إعاقة ربما دائمة المليئة بهم الأسرة في المستشفيات وغيرها، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم أجمعين وأن يشفيهم ويعافيهم جميعا. الأمراض الخطيرة، صحيح شحيح طيب معافى سهران تلك الليلة مع الزملاء في الجلسة، ذهب لينام وإذا فقط بنغزة لمسة، ثم يذهب فيراجع في المستشفى فيقال عندك المرض الفلاني أو الخطر الفلاني. أصبحت الدنيا مخيفة بأزماتها بأمراضها بطواعينها. طيب ماذا نفعل؟ ماذا يفعل الإنسان؟ يموت كمدا؟ يموت خوفا؟ يموت غبنا؟ ينتظر؟ يقف؟ يوقف عجلة الحياة الفردية والجماعية؟ ما يمكن، ما يمكن. إنما يرجع مرة أخرى للتفاؤل، تفاؤله صلى الله عليه وسلم. عاش أشد الأزمات، أشد الأزمات بدءا بيتمه صلى الله عليه وسلم، أزمة اليتم وفقد الأب، ثم فقد الأم، ثم فقد الجد، ثم فقد العم، ثم فقد الزوجة، أزمات متتاليات. هذا فضلا عن البلاء والابتلاء في الدعوة ومشاكله مع قريش وقومه، كيف كان يعيش، كيف كانت نفسيته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يواجه هذه الأزمات على المستوى الفردي وعلى مستوى الأمة. الأمر الثالث من أسباب طرح هذا الموضوع كثرة الأمراض النفسية والتي هي نتاج للأحداث المتتالية أو الراهنة أو لصوارف الدنيا وطواعينها ومصائبها. هنا كثرة الأمراض النفسية، هل تصدقون أنه تقريبا يقترب من نصف مليار إنسان على في العالم، نصف مليار إنسان معظمهم من الشباب تقريبا في مرض خطير جدا يسمى مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب يصيب الآن نصف مليار إنسان معظمهم من الشباب من 30 فما تحت، يعني معناه كل عام مليون إنسان تقريبا، مليون إنسان تقريبا من ضحايا هذا المرض، نريهم الثرى، أماتوا أنفسهم في التفكير وطريقة التفكير وطريقة العيش والخوف والقلق قبل أن يواروا الثرى ويرمسوا في التراب. يعني أننا نخرج مودعين ضحية كل 28 ثانية، كل 28 ثانية يموت شخص في العالم بسبب الاكتئاب. يعني في الدقيقة كم؟ من 2 إلى 3 في الدقيقة يموت إنسان من مرض نفسي يسمى الاكتئاب. هذه أسباب 3 لطرح مثل موضوع التفاؤل. ولما أردت أقلب كيف نستطيع أن نعالج مثل هذه الأزمات المتتاليات على مستواي أنا الشخصي، أنا كإنسان أريد أن أعيش الحياة وأنا مرتاح وأنا مطمئن، أعيش أريد أن أعيش وأنتج وأعطي وأبدع، لا أريد أن أبقى أسيرا للخيالات والأوهام والأمراض وأموت قبل أن تأتي لحظات، يعني أموت فكريا أموت عمليا، لا أنتج ولا أعطي. وهذا حال بعض الناس، شباب بأمال الزهور يصطفون على عيادات الأطباء النفسيين في المستشفيات، وأضعافهم كثيرا يصطفون على أبواب الرقاة والقراء. لما؟ طريقة التفكير في الحياة، طريقة العيش في الحياة، طريقة استقبال الأزمات، طريقة استقبال الخوف الطبيعي وليس الخوف المذموم النفسي. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب، فموصول بها فرج قريب، اطمئن. هذا الكلام نقوله بعضا، لكن ما حقيقته واقعا؟ كيف أستطيع أن أربي نفسي على هذا المنهج؟ والله لم أجد يا إخوة. قرأت كتب كثير من المتحدثين في الجوانب الإنسانية والنفسية والتربوية، منها للبعض الغربيين وكتب مترجمة، ومنها لبعض المسلمين. قرأت كثير من التجارب، قرأت كثير من القواعد النفسية في الصحة النفسية وفي التربية، والله العظيم لم أجد أثرا في نفسي. أعطيك تجربة شخصية، والله العظيم لم أجد أثر كما وجدته يوم رجعت لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تفاؤله. يا عجبا، كيف نشرق ونغرب والمنبع الثري الأصيل موجود بين أيدينا، لكن من يغوص فيه؟ من يغوص في أعماقه ليخرج اللآلئ والكنوز منه لنفسه أولا ولأمته ثانيا؟ كان هذا التساؤل عندي بصفة التخصص في السنة النبوية، فأخذت عهدا على نفسي أن أرجع لمشروع التفاؤل، لمشروع التفاؤل والأزمات وكيف التعامل معها. خرج هذا المشروع وسيخرج إن شاء الله قريبا الوجه المشرق للأزمات كيف نراه، لأن الأزمة إذا أقبلت لا يرى الناس إلا السواد فيها، بينما هي مليئة مليئة بالبياض، مليئة بالخيرات، مليئة بالإشراق. لكن من منا يستطيع أن يرى هذا الوجه المشرق في الأزمة؟ من منا يستطيع أن ينظر؟ وجدت أن حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام منهج حياة له أن ينظر فعلا للوجه المشرق في الأزمات والشدائد. أكثر ما يكون تفاؤله عليه الصلاة والسلام أشد ما تكون الأزمة. هذه خذها منهج، هكذا كان عليه الصلاة والسلام من خلال تتبع المواقف وهديه صلى الله عليه وسلم في الأزمات. وجدت أنه أشد ما يكون، أكثر ما يكون تفاؤل أشد ما تكون الأزمة. كلما اشتدت الأزمة وضاقت، سبحان الله، كان العكس تمام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تفاؤل وانشراح. وكلكم يعرف مثال عظيم في السيرة، وسأتي على كثير من الأمثلة، لكن خلوني أبدأ بهذا المثال لأنه يعتبر مثال واضح مليء، مدرسة. أنا أستطيع أن ألخصه بأنه مدرسة للتفاؤل، مع الأسف كلنا يعرفها. وكلنا يقرأ أحداث هذه المدرسة، وكلنا ربما يقف معها ومع آياتها، لكن من استطاع أن يجعلها تؤثر على حياته ومنهجية الحياة ومنهجية التفكير ومنهجية استقبال الأزمات عنده؟ الحدث العظيم الكبير الذي مر عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة، غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، التي وصفها الله عز وجل في سورة الأحزاب بوصف، والله مهما حاولنا أن نأتي بالألفاظ نثرا أو شعرا لن نستطيع أن نصفه كما وصفه الله عز وجل في القرآن. يقول الحق عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يا الله، يا ابن آدم، كم ظن يظن عندما تقع فيه المصيبة، كم ظن يتخيله ذلك الإنسان عندما يتأزم الأمر عليه، خيالات والله العظيم أكثرها من سوء الظن وليس من حسن الظن، أكثرها بسبب النفس الضعيف وطريقة التفكير، ثم وساوس الشيطان، ثم وساوس الضعفاء الذين يحيطون حولك يجلبون عليك بخيلهم ورجلهم في الأزمة. خلاص، طريقة التفكير، طريقة الخيالات، سوء الظنون، سواء بنفسي ولا بالحدث من حولي ولا بمن حولي ولا برب العالمين، في أمور كثيرة جدا طريقة تفكيري، طريقة التعامل مع الأزمة تجعلني أموت كمدا وغبنا واكتئابا وقلقا قبل أن أستقبل الأزمة بالطريقة الصحيحة. ولذلك لاحظ وصف الآيات، سبحان الله: وتظنون، ما هو ظنك بالله؟ وش الظن؟ وتظنون بالله، أحسن الظن بالله، كلما وقعت في أزمة أحسن الظن بالله، أحسن، والله العظيم أرحم، أرحم بك من أمك جل جلاله، أرحم بك من أمك. أو تظن أن أمك ترضى أن يصيبك أو أن يمسك شر، ذرة من شر؟ لا والله، الله أرحم، الله أعلم، الله أرحم، الله أعلم. وتظنون، الكلام لمن؟ كلام للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الكلام لخير أمة أخرجت للناس، الكلام لخير جيل. وتظنون بالله الظنون، وش الموقف؟ هنالك ابتلي المؤمنون. ابتلاء يا أخي، سنة الله في الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا حلت المصيبة تذكر هذا البلاء، هنا امتحان، هنا أراد الله أن يمتحنك. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تقول يا رب كيف تعمل بكذا وليش الله تعالى يعمل بكذا. أين رحمة الله التي نسمع كما يقولها البعض من ضعاف الإيمان؟ وللأسف يا أخي الدنيا لا تساوي شيء، الله تعالى يريد أن يبتليك ليرفع قدرك، ليمتحنك، لأن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، لأن هناك منزلة فيها معان عظيمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاطمئن، هنالك يوم في أرض الحدث، في ذلك الزمان، في تلك الحادثة، اجعلها درس وعبرة وعظة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما أظن بعد وصف الزلزال شيء، ما أظن بعد وصف الزلزال شيء، خلاص بلغت القلوب الحناجر. إذن هذا وصف القرآن لحال المؤمنين، والمؤمنون والصحابة بشر، طبيعة النفس البشرية أن تخاف. لكن الله تعالى أعطانا مفاتيح لعلاج هذا الخوف. لا نقول أنك لا تخاف، لا تتخاف، ستفزع، ربما تولول في بداية أمرك، لكن تذكر المفاتيح، تذكر المنهجية في الحياة عند الشدائد والأزمات، عند المصائب، تذكر المنهجية الحقيقية للحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أشد ما كان الصحابة خوف في تلك المعركة، أشد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة وتفاؤل. والأحداث لا يلام الصحابة فيها، يعني برد شديد وجوع شديد وأحزاب تجمعت من كل اتجاه وحصار على المدينة من كل اتجاه، ثم داخل المدينة المنافقون واليهود وأحداث زعزعة الصف والخوف وبث الرعب والخوف، حتى كان بعضهم يقول كما نقلت كتب السير عن المنافق معتب بن قشير، كان يقول كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. خذلان، هكذا هم المنافقون في كل زمان ومكان. إذا اشتدت الأزمة واشتد الحال ظهروا، هل ظهورهم لتثبيت الناس؟ هل ظهورهم لملء قلوب الناس باليقين؟ هل ظهورهم لتثبيت عقيدة الناس وتوحيد الناس؟ أبدا والله، ظهورهم تخويف وإرجاف وتضعيف وتوهين وإعانة للأعداء على الصف الداخلي، هكذا كانوا. محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر واحد لا يستطيع حزكم الله أن يقضي خراءته، هكذا بث الوهن وإضعاف النفوس. ثم أيضا تأتي قضية خيانة اليهود، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تغير موقفهم وعهدهم الذي كاتبوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحداث وهم داخل المدينة. المشكلة مدوا اليد للأعداء، وفرصة اليهود أن يقضوا على محمد وأصحابه، يقضوا على هذه العصبة المؤمنة. الأحوال الظاهرية، القياسات العسكرية، الأسباب المادية، كلها تؤكد أن محمدا وصحبه هذه نهايتهم. كل الأحداث من كل جهة، حتى وصف القرآن لاحظ للموقف وصعوبته ورهبته. يعلم أو يصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قريظة قد غدروا وبكل صمت وهدوء وطمأنينة. لاحظ الحكمة والعقول المؤمنة، لاحظ اليقين والثقة برب العالمين كيف تتصرف بحكمة. لأنه لما تقع الأزمات على مستوى الشخصي أو على مستوى الأمة، هنا تموج القلوب وتضطرب ولا تعرف تتصرف التصرف الصحيح. النبي في المنهج، في منهج التفاؤل، يقول انتبه انتبه، حاول أن تطمئن، حاول أن تثق بالله عز وجل، حاول أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، حاول أن تملأ قلبك بعقيدة القضاء والقدر، حاول أن تثبت نفسك حتى تفكر بطريقة صحيحة وتتصرف بطريقة صحيحة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأزمة مع تلك الأزمات في غزوة الخندق، أن يهود بني قريظة غدروا بكل صمت وحكمة، لا بد من التثبت، لا بد من التثبت يا ناس يا إخوة، عند الأحداث عند الأزمات تثبت يا أخي، عندما تقع لك مصيبة على مستواك الفردي لا تتعجل في أخذ الأخبار، تثبت، لأنه ما تبدأ الأخبار والقيل والقال والإشاعات تتكاثر إلا عند وقوع الأزمة والشدة. قيل عنك كذا، قيل عن أهل بيتك كذا، وقعت لك مصيبة كذا، انتظر، لا تتعجل في التصرف. حتى لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في اتهامه بعرضه، وأي اتهام وأي فتنة وأي أزمة هذه التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، ومع ذلك شهر كامل، شهر كامل لا يسمع منه كلمة في الموضوع. يا الله، لاحظ المنهج، شهر كامل يتثبت، يسمع، يستشير العقلاء، هادئ. حتى عائشة رضي الله تعالى عنها زوجه ما كلمها. يا أخي، بعض الناس إذا سمع خبر عن أهله ولا عن زوجته ولا عن بنته ولا عن ابنه بسرعة، بس ما يصدق على الله، ربما قبل أن يصل للبيت الجديد اتصال في التليفون ولا في الهاتف ولا في رسالة، يلي فيك ملا فيك، عطاك وغطاك وغطاك، يلي فعلت كذا. خذ المدرسة، لاحظ، لاحظ المنهج، شهر كامل حتى ما كلم عائشة بكلمة. كانت تقول لا يريبني من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، إلا أنه كان يقول السلام عليكم كيف تيكم، ما كان يسأل كما هو في السابق عن حالها ويتبسم لها ويأخذ ويعطي معها. هذا الذي يريبه أنه ما كان يسأل كما كان يسأل سابقا. هو بشر يتألم، يتألم عليه الصلاة والسلام، اشتد الألم به، اشتدت الأزمة حول عرضه وحول بيته، كان يخلو بنفسه يخلو بربه، كان يستجير الحكماء والعقلاء، لكن في هدوء في طمأنينة في قرب من الله عز وجل. في غزوة الخندق نفس الأمر، يأتيه الغدر أو سماعه عن الغدر فيتريث، ثم يأتي بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ويقول انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا. يا الله جمال المنهج وروعته. فإن كان حقا لا، حتى استقبال الخبر كيف يجب أن يستقبله النبي، لأنه جالس مع الناس وسيرجع هؤلاء الصحابة بالخبر نعم أو لا، لكن حتى لا يتأثر من يسمع بطريقة السماع، لأن طريقة السماع وطريقة الخبر لها أيضا دور. قال فإن كان حقا تألحنوا لي لحنا أعرفه، لا تقولوا لي الخبر صح مباشرة، لا تقولون غدرت يهود، الحنوا لي لحنا، ولا تفتوا في أعضاد الناس. يا سلام على المنهج العظيم، لا تفتوا في أعضاد الناس. يا جماعة يا شباب يا علماء يا دعاة يا خطباء يا مثقفين يا صحفيون، لا تفتوا في أعضاد الناس عند الأزمات، لا تفتوا في أعضاد الناس بالأخبار الواهنة بالإشاعات. اليوم تتسابق الصحف الورقية والإلكترونية على نشر الأخبار لمجرد أنه خبر باسم السبق الصحفي. لا بارك الله بسبق صحفي يوهن صفنا ويزعزع حالنا لمجرد سبق صحفي، نؤذي مجتمعنا. يا الله أين العقل يا رجال الإعلام؟ أين العقل يا رجال الصحافة المهنية الصحفية؟ روح الإعلام لا يجب أن يقضي على مجرد آلة الإعلام، أدبيات الإعلام لا يجب أن تقضي على أخلاق أخلاقيات الإعلام. فإننا نعيش حالة حرب. هكذا منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تلحنوا أو الحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس، اجهروا به للناس. ما الذي نفعل اليوم؟ العكس تماما، الإشاعات والقيل وباسم السبق الصحفي نظهرها وننشرها، وإذا جاءنا خبر نفي هذه الإشاعة لاحظ الرتويت لها كم، لاحظ الرتويت لها كم للخبر الصحيح، ولاحظ الرتويت وتناقل الناس والهاشتاجات للخبر الإشاعة، حتى تعرف الخلل على مستوى الأمة ومستوى الجماعة ومستوى الفرد. خالفنا منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاء الصحابة ورجعوا والخبر كان حقيقة، ولحنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم عضل والقارة، يعني غدر يا رسول الله كغدر عضل والقارة. قبائل المشركين لما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غدروا في العهد الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قضية القراء السبعين، عضل والقارة أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع. وهنا يأتي العجب العجاب من النبي صلى الله عليه وسلم، لما نطق النبي وأراد أن يخبر أصحابه كيف نطق، قال هل ترى يهود غدرت؟ لاحظ الفعل، لاحظ التفاؤل، لاحظ الثقة، لاحظ اليقين، لاحظ حسن الظن بالله عز وجل. وإذا به يرفع صوته صلى الله عليه وسلم قائلا لأصحابه الله أكبر أبشروا يا معاشر المسلمين، الله أكبر أبشروا يا معاشر المسلمين. وفي روايات أنه لما كان كما في السير وغيره يضرب الحجر كان يبشرهم بكنوز كسرى وقيصر. هذا في أشد أحوال الأزمات، في أشد أحوال الأزمات. حتى لما دعاه جابر، لما رأى جابر رضي الله تعالى عنه وزوجه ما بحال النبي من الجوع والتعب والغبار والتراب بسبب حفر الخندق والهم، راح النبي فشفق فذهب لزوجه فقال لزوجته إني أرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم عنة وجوعا، هل من طعام؟ قالت نعم، فأخذت شيء من الطحين والعجين وعجنته وقالت فقط ادعوا النبي واثنين من أصحابه، ادعوا النبي واثنين من أصحابه. فقالت لا تفضحني برسول الله وبمن معه، يعني لا تجيب الناس كلهم تكبهم علي، لا تفرطنا معهم، ائتي بقف برسول الله واثنين أو ثلاثة معه. يقول فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ورجل أو رجلان معك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصيح بأهل الخندق يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لنا طعاما فحيهلا بكم. والله مشكلة، والله مش حال جابر، أنا بس ودي أقول أقرأ في السير مش حال جابر كيف موقفه، يهمس في أذن النبي يا رسول الله فقط اثنين وأنت معك. وإذا به يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لنا طعاما فحيهلا بكم. يقول فأخرجت امرأتي له عجينا فبصق فيه وبارك نفث فيه صلى الله عليه وسلم، ثم عمد إلى برمتنا العجينة وهي في التنور ثم نفث فيها ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، خلوا على النار. قال وهم ألف ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط أي لتمتلئ كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. والحديث في البخاري ومسلم، والحديث في البخاري ومسلم، نسأل الله الكريم فضله. قد يقول قائل هذا النبي وهذه معجزات النبي، نقول نعم حقا، لكن منهج النبي باقي وسنة النبي باقية والثقة بالله باقية وحسن الظن بالله باقي. إذن هذه صور من تفاؤله صلى الله عليه وسلم. خلونا نأخذ أيضا بعض الصور على المستوى يعني مستوى بسيط في بعض المواقف. طبعا لما نقول التفاؤل أو الفائل يعني الذي هو عكس التشاؤم والتطير، ويعرف العلماء أنه اطمئنان القلب إلى قرب الخير والفرج بإحسان الظن بالله واعتبار أي شيء يراه أو يسمعه دليل على قدوم هذا الخير، لا يتغير قراره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أو رأى رجلا اسمه حسنا تفاءل عليه الصلاة والسلام، ليس تفاؤل يغير القرار، لأن تغيير القرار هو الشرك وهو الطيرة، لكنه يستبشر يفرح ولا يؤثر هذا على قراره، يستبشر يفرح يرى أن هذه من علامات الفأل والتفاؤل. ولذا كان محبا للتفاؤل حتى في الأسماء، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال لحزن ابن أبي وهب جد سعيد بن المسيب ابن حزن ما اسمك؟ قال حزن. فقال له صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل. فقال حزن لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد بن المسيب حفيده فما زالت فينا حزونة بعد. طريقة التفكير، ما الذي يضر حزن لو قال نعم يا رسول الله تفاؤلا، نعم يا رسول الله هو خير يا رسول الله، أبشر يا رسول الله، ليكن اسمي من حزن إلى سهل. قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد، هذه قاعدة دائما أطرحها لكل إنسان يأتيني عنده مشكلة، كل أحد يتصل بي يقول يا دكتور يا شيخ عندي كذا وعندي كذا، أقول له انتبه، طريقة تفكيرك فيها مشكلة، أن طريقة تفكيرك فيها مشكلة. ووضعت في اليوتيوب اختبار سريع طريف ظريف سهل، نكتة عبارة عن نكتة لكنها لها معنى عظيم في الحياة، ارجعوا إليه في مقطع لا يتجاوز ثلاث دقائق، وهو اختبار النظرة، اختبار نظرتك هل هي سوداوية أو إيجابية، باختبار بسيط تستطيع أن تعرف نظرتك سوداوية ولا إيجابية، ونجاحك في الاختبار سيغير مجرى حياتك. لأن البعض من الناس اليوم ينظر لكل من حوله نظرة سوداوية، فربما يرى في فلان سوء الظن ويبحث عن 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 عن, عن الصفات السلبية أول ما يبحث عندما يقابل أحد، وليس البذء وحسن الظن إنما سوء الظن. وربما ينظر للحياة في نقاطها السوداء، وربما ينظر إلى نفسه في نقاط سوداء، فلا يرى إلا المشاكل والمعاصي والذنوب. وكم من شاب صالح أخبرني أنه ربما انتكس أو سينتكس بسبب بعض ذنوبه، فقلت كنت أقول له كم عدد الذنوب بالنسبة لأعمالك الصالحة والحسنات والخيرات؟ أنت مبتلى بماذا؟ بالعادة السرية؟ مبتلى بكذا؟ بشهوة؟ بأمر؟ كم هذه النقطة؟ لا أسهلها عليك، هي نعم معصية، لكن كم نسبتها للبياض الكثير والخير الكثير الذي في حياتك حتى تنظر نظرة متوازنة؟ قل لي كيف تنظر لنفسك، لمن حولك، في الحياة، للحياة، أقول لك كيف تعيش، كيف تعيش، كيف مستوى التفكير لديك، كيف تتعامل مع المشاكل والأزمات. كان صلى الله عليه وسلم لا يدع تبسمه وتفاؤله البتة، حتى أعلن الصحابة ذلك كما يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. والتبسم صفة من أعظم صفات التفاؤل، من أعظم صفات التفاؤل. ما الذي يمنعك؟ وإذا تبسمنا في الأحداث ولا قلنا طرفة في الأحداث دخل عين المدرعمين، ها الملاقيف نسميهم المدرعمين، يجيك تضحكون، لكم وجه تبتسمون تضحكون، والمسلمون يقتلون في كل جهة، والمسلمون يذبحون في كل اتجاه، كيف تتبسم؟ فأقول تبسمي هو زادي لإعانتي وبذل جهدي لإخواني هؤلاء الذين يقتلون. وتجد أن هذا الذي هالدرع من اللي دخل عرض ما عنده شيء ولا عنده حلول ولم يفعل شيء، فقط يريد أن يحزن وأن تدمع عينه وأن يبكي ويبكي الناس معه دون أن يقدم شيء. لا يا أخي والله العظيم لن تستطيع أن تقدم لأمتك ولا للناس ولا لنفسك حتى تبتسم، لأن ابتسامتك ليست مجرد، ليست إهانة، ابتسامتك يا أخي فيها انشراح في الصدر في القلب، ابتسامتك معناه أنك جالس تفكر بطريقة صحيحة، ابتسامتك معناه أنك جالس فعلا تبدع في, في, في العمل الذي تستطيع أن تقدمه لأمتك أو لنفسك أو لمن حولك. من تفاؤله صلى الله عليه وسلم حتى لما كان المشركون يسبونه ويذمونه صلى الله عليه وسلم مذمما بدل محمدا، نفوا عنه صفة الأمانة، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، ماذا كان، كيف كان ردة الفعل عنده صلى الله عليه وسلم أمام هذا الأمر؟ لحظ الموقف التفاؤل الرائع، كان يقول ألا تعجبني، يقول لأصحابه، هو يعني يشع تفاؤلا ويؤثر بمن حوله التفاؤل. انتبه، الآخرين الذين حولك لهم أثر كبير عليك إيجابا أو سلبا، هذا ما يسميه اليوم علماء الطاقة بالطاقة الإيجابية أو الطاقة السلبية، الشحنات الإيجابية أو الشحنات السلبية، مع تحفظنا على بعض هذا العلم في جوانبه لكن له إيجابيات أيضا في جوانب أخرى. بعض الناس يملأك طاقة إيجابية، شحنات إيجابية من حولك، أصدقائك، أهلك، زوجتك، أبنائك، بعض يملأك طاقة إيجابية وشحنة من التفاؤل والابتسامة، والبعض الآخر لا، يزيدك غما على غم وكمدا على كمد. فانتبه، قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، الصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذن صاحبك ساحب لك. كان صلى الله عليه وسلم يسبه ويطلقون عليه ألفاظ، يعني كلمات إعلامية ضخموها في المنتديات، في منتديات قريش، وكان يقول لأصحابه ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، يغرس التفاؤل والثقة في قلوب أصحابه، ألا تعجبون كيف يصرف الله علي عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، يعني لو كانوا يقصدون محمد قالوا شتموا وسبوا محمدا، لكنهم هم يظنون أنهم يسيئون للنبي فيقول لعنة الله على مذمم، لعن الله مذمما. فالنبي يقول لاحظوا سبحان الله كيف بكل بساطة كيف الله صرفهم إلى أن يشتمون ويلعنون مذمما، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فسلم من شتمهم وسبهم. لاحظت التفاؤل كيف، لاحظت التعامل كيف يتقبل الإنسان مثل هذه الأمور. لاحظ أزمة الخوف، حتى لما يكون صلى الله عليه وسلم بأشد ما يكون الخوف، خلاص الأعداء على باب الغار ما فيه، كان أبو بكر يقول النار أرى أرجلهم،
والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. وش بعد الخلاص وصل الأمر انتهى، ما في بعد هذا شيء، وهما في الغار تلاحقه قريش طارده من كل اتجاه. جلس في الغار 3 أيام حتى يهدأ الطرد عليه، فيقفون على باب الغار يتكلمون وينظرون، يقول أبو بكر والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. يخاف الصديق، طبيعة البشر، ولكن خوف الصديق رضي الله تعالى عنه أكثر على الحبيب صلى الله عليه وسلم، على صاحبه، على محمد، على مصدر إشعاع الأمة، يخاف عليه. فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة، لا تحزن إن الله معنا. معية الله، شوف الثقة، لاحظ الثقة، لا تحزن، لا تحزن يا أخي، يا أيها الشاب، يا أيها المسلم، أيتها المسلمة، لا تحزن. الحزن يزيد القتل، الحزن يجعلك تضطرب، الحزن يجعلك تتصرف تصرف خاطئ، الحزن يجعلك ربما تبكي، ربما تخرج صوتا فيكتشف الأعداء مكانك. لا تحزن، ثم لاحظ، ليس فقط تحزن، إن الله، لما لا أحزن؟ الله معي يا أخي، الله معي. هل تثق أن الله معك؟ اطمئن. أن تردد كل يوم، والله العظيم فقط لو تأملنا هذه الآية في تردادنا لها 17 مرة في الفرائض فقط كل يوم، يا أخي لامتلأنا ثقة، امتلأنا أننا نتفيأ ظلال رحمة الرحيم. أنت كل يوم تقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، فكر فيما تقول، لا تكن تردد فقط دون أن تعي المعاني. كل يوم قبل أن تشرق الشمس إلى أن تأوي إلى فراشك منتصف الليل، فقط في الفرائض دون النوافل، وأن تردد الرحمن الرحيم. أرجوك أغلق عينيك ورددها 17 مرة، جرب، رددها بهدوء وطمأنينة وبفهم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. يعني سأمتلئ أنا ثقة أنني من قبل أن تشرق الشمس إلى أن أوي إلى فراشي في يومي كله سأستفتح أنني في ظلال رحمة الرحمن، أتفي هذه السحابة. لا تخاف، ليش أجزع؟ لماذا يضيق صدري وأنا من كل يوم أردد هذا المعنى؟ هذه من فوائد ومن أسرار التكرار في الفاتحة، وقد كان مشروع سبق هذا اسمه تكرار الفاتحة القوة الكاملة، تكرار الفاتحة القوة الكاملة، يعني أن التكرار الذي أمر الله فيه فيه قوة، هو بنزين، شحنات إيجابية عظيمة لنا لو تأملنا وقرأنا الفاتحة بعمق. من ضمن هذا المعنى، والله يا أخي كيف أحزن وأنا أشعر أنني برحمة الرحمن جل جلاله طوال اليوم، في النهار، في الليل وفي النهار، حتى في دعوة الناس، حتى في التأثير على الناس. والله لن يبلغ الأثر في الناس في دعوتك، في هدايتهم وإرشادهم، إلا إذا كنت ممتلئا بالتفاؤل، ممتلئا بالإيجابية، ممتلئا بحب الناس وحب الخير للناس. أما صاحب النظرة السوداوية، صاحب التشاؤم، صاحب إطلاق الترغيب فقط على الناس دون الترغيب، سيصد الناس عنه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لما قال له الطفيل ابن عمرو إن دوسا عصت وأبت يا رسول الله فادعوا الله عليها، حاول الطفيل مع قومه مع دوس قبيلته فلم يستجيبوا، فرجع للنبي حسير ادعوا على دوس يا رسول الله، لم يستجيبوا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجه القبلة ويرفع يديه، لسان حال الطفيل هلك الدوس، انتهى الدوس، خلاص سيدعو عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يفاجأ، يفاجأ بدعوات لم تخطر له على بال، اللهم اهد دوسا، اللهم ائت بدوس. يا الله يا الله، أي قلب قلب حبيبنا. والله العظيم من يقرأ، من يتمرغ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم خاصة في مثل هذا الموضوع، لن يخرج إلا بمنهجية واضحة في سلوكه وتصرفاته في حياته. اللهم اهد دوسا، اللهم ائت بدوس، أي حسن ظن بالله، أي ثقة، أي يقين، أي حب خير للناس. هكذا الهداية تكون، هكذا الدعوة إلى الله تكون. ارفق بالناس يا أخي، اشفق على الناس، حتى وإن أساء الناس ظن بك. ماذا فعلوا برسول الله؟ مهما قالوا فيك، والله أن أحدهم ربما يشتمك، ربما في تغريدة أو في رسالة جوال أو في وجهك مباشرة، ربما تأخذك العزة بعد حين بالإثم، وربما أنت بشر تضطرب وتغضب ويفور الدم وتهم أن ترد عليه ردا سلبيا، ولست بعاجز. فأنا دائم أقول لمن يخالفني: لا تظن أنني أنطلق من خلقي بضعف، ولا تظن أنني ليس لي لسان سليط فأسلطه عليك، ولا تظن أنني خال من الأظفار والمخالب فلا أمخش ولا أضر بمخالبي، لا تظن أنني لست صاحب نفس سبعية تعض وتؤذي، لا والله، لكنني تخلقت بخلق العلم وتأدبت بأدب هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلجم ذلك كله عندي فجعلني أرجع مرة ومرتين وثلاث وأعيد التعامل معك بتغريدة إيجابية جميلة أو بقول إيجابي جميل لعل الله أن يفتح به قلبك. والله قبل أيام أنزلت تمرين النظرة، هذه تمرين النظرة الإيجابية، وقلت فيها بالمقدمة: جهز ورقة وقلم لتختبر نظرتك. أنزلتها في حسابي في تويتر، فجاءت ردود كثير من الناس. أحدهم قال: سامحني، تمرين بايخ، وعددت ورقة وقلم لكني فوجئت أن القضية مع الأسف ضيعت وقتي، وكلمات من هذه الكلمات. في البداية جاءت فورة الدم وجهزت التغريدة لأرد عليه، ولا يعجزني، ما المشكلة، أقدر أرد عليه أشد منه، وربما أرد عليه حتى بالخاص، ها؟ حتى ربما أرد عليه بالخاص، فضلا عن الآن. فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم، ثم فتحت الخاص وقلت له: أعتذر إليك أخي الكريم، أعتذر إليك أخي الكريم بأن أضعت وقتك الثمين، كنت أمني نفسي بأن أفيدك بفائدة جميلة، لكن اعذرني لم أنجح بذلك، وفقك الله لكل خير، وأرسلت بالخاص. على طول الرجال رد: لا بهذا اللفظ، لا ما قصدت ذلك يا شيخ، والله أني أستفيد منك لكن سأمسح ما كتبت. فعلا شال ما كتب مباشرة. إذا تأمل مثل هذا المعنى عندما يكون الموقف لك أو عليك. الإخوة وعدوني أن يأتوا بالكتاب على أبواب الجامعة، ما أدري هل هم أتوا به أو لا. لمن أراد الكتاب، وعدني الإخوة أن يأتوا بالكتاب على باب الجامع، ليس دعاية للكتاب بقدر ما هو منهجية للمسلم في الكتاب أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لي ريال واحد من الكتاب، كله وقف لله تعالى في دخله، حتى لا تقول جالس الشيخ الآن سوي دعاية، لا، الكتاب وقف لله عز وجل، كل دخله وقف لله تعالى على الدعوة وأمورها. هل سألتم أنفسكم ما هو أشد موقف وأصعب موقف مر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان التصرف حياله؟ انتبه للموقف، كلنا يمر بمواقف صعبة. ما هو أصعب موقف وأشد موقف في السيرة النبوية مر بالحبيب عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال سألته عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت تقول: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة موضع بمنى، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب موضع قريب من مكة. ذهب للطائف، عرض عليهم، فماذا فاجأه أبناء عبد يليل؟ فاجأوه بالسخرية والاستهزاء، ثم أمروا الصبيان والمجانين بأن يلاحقوه في طرقات الطائف. قال: ما دام هذا ردكم فاستروا علي أمري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأرادوا إمعانا في الأذى ففضحوه وأعلنوا هذا بصوت، لأنه خرج من مكة صلى الله عليه وسلم متألما لما أحدثته قريش بعد وفاة عمه وزوجه خديجة، اشتد الأذى عليه، ضاقت الأرض عليه بما رحبت، فخرج للطائف لعله أن يجد محضنا لدعوته صلى الله عليه وسلم. فما كان من أهل الطائف إلا أن كانوا أشد إلاما. قال: فانطلقت أنا مهموم على وجهي، فلم أستفق من شدة الهم والألم، لم أستفق إلا بقدم الثعالب. يعني وصل حول مكة، مضى، مشى عشرات الكيلومترات لن يشعر بها من الهم والألم صلى الله عليه وسلم. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل جاء هنا مدد السماء، فناداني فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال محمد صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين يحطان بمكة. لحظات ألم، لحظات قهر، لحظات مرارة. هذا الألم جاء بعد فعل الأسباب، جاء بعد الدعوة، بعد البلاغ. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم وهو معذور أن يدعو على قريش فينطبق عليهم الأخشبان. ما الذي يردك يا رسول الله؟ ما الذي يمنعك؟ لاحظ الفأل وحسن الظن والثقة والصبر الجميل عند الإنسان المسلم، صاحب الهدف، صاحب المبدأ، صاحب الغاية، صاحب الدعوة الجميلة إلى الله، صاحب دعوة المنهج الرباني، المنهج المحمدي القائم على السنة وعلى السيرة الجميلة العطرة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام. ليس هوى، ليس انتقام، ليست رغبة، لا والله، ليس بغضا للناس، ليس حقدا، لا يعرف الحقد طريقا إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت الإجابة؟ إجابة الشفيق الرفيق بالأمة الرحيم بالناس صلى الله عليه وسلم: لا لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا. ما أرقك، ما أروعك أيها الحبيب، هكذا بل يكن أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل على منهج الحبيب، على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم بحبه للأمة وشفقته على الناس. لا، لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وفعلا كان النتاج، كان حسن الظن الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم أهل الطائف وأخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله بفضل الله، ثم بفضل تفاؤله وحسن ظنه صلى الله عليه وسلم بربه. كان إذا خرج يستسقي مع الدعاء والصلاة وفعل الأسباب، يغير الرداء ويقلب الرداء حسن ظن بالله وتفاؤلا بتغيير الحال. قد يقول قال: ماذا يفعل الرداء؟ هي خطوات منهجية، خطوات نفسية تربوية رائعة شرعية، يكون لها أثر، ليس التغير فقط أو ليس الفعل بالأسباب والدعاء والصلاة، لا، بل حتى بتغيير الرداء. فقلب الرداء صلى الله عليه وسلم حسن ظن وثقة بالله على أن الله سيغير الحال إلى حال أحسن. إذن هو منهج. عند فتح مكة، رغم صد المشركين لا عند دخولها حتى للعمرة، والموقف الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عجيب مليء بالتفاؤل، لا أحب أن أطيل عليكم، مواقف كثيرة. تفاؤل صلى الله عليه وسلم بآلات يهود، يهود خيبر ونصره عليهم، كما في حديث أنس قال: لما خرجنا إلى خيبر انتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله محمد والخميس، يعني سيأتي علينا. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: الله أكبر، خربت خيبر
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الحديث واضح في تفاؤل السلام حينما رآهم يخرجون بآلات هدم وتدمير كالمكاتر والفؤوس والمساحي. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الآلات هدم لحصونهم وتدمير ديارهم بحول الله وقوته. ما قال والله خرجوا علينا بهذه الآلات وسيدمروننا فيها، بل لاحظ النظرة، لاحظ الجانب حسن الظن والفعل في مثل هذا الحدث. ابن القيم رحمه الله يقول فيه جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر فإن ذلك فأل في خرابها. تفاؤل صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد كسرى وقيصر وتحقق ذلك وحدث الأمن والأمان والسلام والاطمئنان في أحلك الأزمات. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده كما في البخاري ومسلم، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ومواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، يكفي ذلك الحديث المليء بالفعل، ذلك الحديث الذي أظنه ركيزة حسن الظن ونظرة التفاؤل في الحياة، ذلك الحديث الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتفاءل لآخر لحظة في الدنيا، عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم يوم قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. خلاص قامت الساعة، القول الظن الساعة قامت، ليش أغرس الفسيلة؟ أنا متجه بغرس الفسيلة، قامت الساعة ماذا يحتاج الناس؟ قامت الساعة فلماذا إذن أغرسها؟ لاحظ غرس الفعل والتفاؤل، لأن مجرد غرسك لها هو عمل صالح سترجو أجره عند الله عز وجل، فلا تحرم نفسك هذا الأجر، وما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وربما يبدلك الله تعالى بهذه الفسيلة لمجرد الهم بغرسها أو حتى غرسها بفسيلة في الجنة، فلا تحرم نفسك الخير. ما أعظم هذا الدين والله يا إخوان، ما أروع هذا الهدي. ثم أعجب من أناس يغلقون على أنفسهم بالاكتئاب والقلق والضيق والهم والحزن. إياك وعقوبة ترك الفعل، نعم ترك التفاؤل له عقوبة، له عقوبة، كما جاء ذلك الرجل في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله؟ قال، يقول الأعرابي، قال: قلت كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. النبي يعطيك الآن جانب ويدعو لك، فلان يدعو لك، ثم تبحث عن أسباب الضيق والاكتئاب والهم. ليش؟ ذلك الصاحب يريد أن يفرج عنك، يذكرك بمعاني جميلة وبالفعل وبحسن الظن وبحسن اليقين بالله. لماذا تغلق عليه الأبواب حتى يقال نعم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، فنعم إذن، لتكن حمى تفور حتى توصلك القبور والعياذ بالله. لا تغلق على نفسك باب الفعل وباب الحسن الظن لما تحدث به، لما تقبل عنه وتذكر به. اعلم يقينا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يأتيك بالخير في الدنيا والآخرة. أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فإياك وسوء الظن بالله. إذا أسأت الظن بالله سيقع عليك سوء الظن وستظلم نفسك، وما ظلمك أحد، أنت من ظلمت نفسك. أحرج لحظة وأثمن لحظة وأهم لحظة يكون الإنسان فيها محتاج للفعل والتفاؤل، ويكون محتاج فيها لحسن الظن بالله تعالى، مهما كانت اللحظات التي مرت بك في الحياة، هي لحظة الختام وأنت تودع هذه الحياة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري
رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله إلا وهو يحسن الظن بالله مهما كان ظنك مهما كان عملك أحسن الظن بالله. أرأيت ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس لمجرد أنه هم لفعل الخير حسن ظن منه بالله هاجر تلك القرية التي فيها عمل السوء أهل السوء إلى تلك القرية التي فيها الخير وأهل الخير فمات في الطريق فتنازعته ملائكة الرحمة والعذاب. في النهاية ما الذي حصل؟ الله تعالى قيل أن الله أمر الأرض أن تطوى لما اتفقوا على قياس المسافة. فلا إله إلا الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ذلك الرجل الذي قال لأبنائه كما في الصحيح ما تعلمون بري بكم قالوا خير أب وأرق أب وأبر أب قال إذن إذا أنا مت يا أبنائي فخذوني فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني ثم انظروا في يوم عاصف فذروني فيه والله إن تمكن الله مني ليفعلن بي كذا وكذا. ففعلوا به أبناءه برا بأبيه ورفقا به شفقة عليه. فأمر الله الريح أن تجمع ذراته فجمع فقال ما صنعك أو ما فعلك على ما صنعت؟ قال والله يا ربي خوفك خوفك. قال قد غفرت له أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله عز وجل في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحسن الظن بالله. هذا رجل لم يفعل خير قط وذلك رجل لم يفعل خيرا قط بل قتل 100 نفس فلما أحسن الظن بالله يا أخي الله تعالى رحمه وجعله من أهل الجنة. ماذا تريد بعد هذا؟ ماذا تريد إذن بعد هذا كله؟ تفاءل يا عبد الله والله العظيم لا أعلم لا أعلم علاج أعظم من حسن الظن والتفاؤل بالله. حسن الظن بالله والتفاؤل عند الإنسان أعظم علاج للاكتئاب. مهما قالوا وضعت منظمة أو الاتحاد العالمي للصحة النفسية وضعوا اليوم العالمي للصحة النفسية وبدأوه منذ أكثر من 30 عام تقريبا بغرض توعية الناس بالأسلوب الأمثل لمواجهة الأزمات والمشاكل والصدمات بعيد عن الاكتئاب. والله لن يجدوا مرادهم إلا في مدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم للمنهج في العمل والتطبيق وليس لمجرد روايات أو قصص أو قراءة لسيرة النبي أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا هذا خير لكن الذي هو أنفع وأبلغ في الدواء هو أن يكون منهج حياة لك أن يكون التفاؤل منهج حياة لك كما كان منهج حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأزمات. كان التفاؤل رأس الأولويات في المنهج النبوي في مواجهتها. لا يعني ذلك لا يعني التفاؤل أن أدعوك إلى الركون انتبه لا بكرة تروح تنام وتكيسل وتنغمس في الكسل والفتور وإذا قيل والله الدكتور إبراهيم الشيخ إبراهيم قال لي التفاؤل. التفاؤل يدعو للعمل وليس للكسل. قلت لك لما تمتلئ تفاؤل تمتلئ حبا للعمل والإبداع والعطاء وحب الخير للناس. إذا رأيت أن تفاؤلك يقودك إلى الخمول والكسل والركون اعلم أنك أخطأت الطريق وأخطأت المنهج فتبين. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يعيننا على أنفسنا وعلى أزمات الدنيا ومصائبها وحوادثها ومخاطرها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك تعلم حالنا وضعفنا وترى مكاننا وتسمع مقالنا. نسألك في هذا المجلس المبارك أن تحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات أن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنهم يمكرون مكر الليل والنهار وأنت خير الماكرين. اللهم اجعل مكرهم في نحورهم إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر جندنا وكل من جاهد في سبيلك لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. اللهم انصرهم نصرك المؤزر. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد صفهم. اللهم احفظهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان. اللهم أعز دينك وسنة نبيك في بلاد اليمن. اللهم انصر سنة نبيك في بلاد اليمن وفي بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ثبتنا على التوحيد، اللهم املأ قلوبنا ثقة ويقينا وثباتا حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.